أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 46، العلة الغائية، تحليل الأفعال الاختيارية. لا يوجد فعل إرادي أو اختياري بالمعنى العام للإرادة وبالمعنى العام للاختيار يتم دون علم فاعله به. فالإنسان والمختار يقوم بفعله وله غاية، فهو يقوم بالفعل راغبا فيه محبا له. فحتى من يتناول الدواء المر أو يجعل الجراح يبتر عضوا من أعضائه حال فساده، فإنه يفعل ذلك لمصلحتين، فهو يحب سلامة نفسه ويدرك أن سلامة جسده لا تتم إلا ببتر العضو الفاسد. إذن يمكن أن يقال إن قوام الفعل الاختياري هو أن يعلم الفاعل بالفعل الملائم لذاته، ثم يحبه ويريده لكونه ملائما له. غاية ما في الأمر إن الفاعل الاختياري قد يكون واجدا لهذا الفعل ولكمالاته، وقد لا يكون واجدا له. فالمجردات التامة كالملائكة والله عز وجل، هذه المجردات التامة يتعلق حبها بالكمال الموجود فيها، لا الكمال المفقود، وإنما تحب الكمال الموجود فيها، فيصير الكمال علة والحب معلول. فالكمال في الموجودات المجردة يختلف عن الكمال في الموجودات المادية والناقصة. الكمال في الموجودات المجردة علة والحب معلول، بخلاف الكمال في الموجودات الناقصة والمادية، فإن الحب علة والكمال معلول. فالإنسان أو الحيوان الذي يبحث عن الطعام أو ما يراه كمالا له، تتولد لديه المحبة والرغبة لجلب الطعام، فتصبح الرغبة والمحبة علة والكمال معلولة. إذن الفرق بين هذين القسمين، الكمال بالنسبة للمجردات التامة والكمال بالنسبة إلى الموجودات المادية الناقصة، هو أن الكمال في الموجودات المجرد علة لأداء الفعل وعلة للمحبة والرغبة، وليس للكمال في الموجودات المجردة أي صفة معلولية، بخلاف الكمال في الموجودات الناقصة والمادية، فإن الكمال المفقود يشكل معلولا لعلتين، وهي رغبة الإنسان أو الحيوان في كماله المطلوب والمحبوب. إذن يشترك الكمال في الموجودات المادية والمجردة في المطلوبية، ويختلف في العلة والمعلولية. فالكمال في الموجودات المجردة علة، وفي الموجودات المادية الناقصة معلولان، لكن يبقى الكمال أمرا مشتركا بين الموجودات المجردة والمادية، ويتسم بكونه مطلوبا ومرغوبا فيه. الكمال والخير، المقصود بالكمال هنا الصفة الوجودية التي تتلائم مع ذات الفاعل، وهي أحيانا تكون منشأ لأداء الفعل الاختياري، وأحيانا توجد نتيجة له أي للفعل الاختياري. والكمال الذي يحصل نتيجة للقيام بالفعل الإرادي يكون أحيانا هو الكمال النهائي للفاعل فيسمى بالخير الحقيقي، وأحيانا يكون ملائما لإحدى قوى الفاعل ولكنه مناف لكمالاته، وإنما يتماشى مع بعض شهواته لكنه يتنافى مع كماله النهائي، فهنا يقال له الخير المظنون، كان يظن أنه خير، يريد أن يقول هكذا. كل إنسان ينشد الكمال، فمحبة الوصول إلى الكمال هذه الكلية مسلمة عند الجميع، ولكن يختلف الجميع في مصداق الكمال. فالمؤمن يرى أن مصداق الكمال العبودية لله عز وجل، والمشرك يرى أن مصداق الكمال السجود للصنم والعياذ بالله، والفاسق يرى أن مصداق الكمال هو اللذة الحاصلة من شرب الخمر أو الزنا. إذن كل الناس ترنو نحو الكمال، ولكنها تختلف في مصداق الكمال. فإذا هذا الكمال مصداق حقيقي وواقعي، هذا يقال له الخير الحقيقي، وإذا كان مصداق فاسد باطل عاطل يقال له خير مظنون. وبذلك يتضح التناسب بين كلمتي الاختيار والخير، لأن كل فاعل مختار إنما يمارس الأفعال التي تتناسب مع كماله فقط، ومن جملة ذلك الفاعل بالقاص، فهو يقوم بعمله باعتبار العمل وسيلة للوصول إلى كماله وخيره، سواء كان خيرا حقيقيا وهو الخير الحقيقي، أم كان خيرا متخيلا وهو الخير المظنون، وسواء كان هذا الخير هو الوصول إلى لذة أو التخلص من ألم. حتى الأعمال التي يقوم بها الإنسان من أجل الآخرين لا من أجل النفس، وقد تبلغ حد التضحية، يفدي غيره كأن يفدي نبيا من الأنبياء أو ظالما من الظلمة، فهذه الأفعال تصدر نتيجة عواطف أو بقصد الوصول إلى الثواب الأخروي، فهذه الأفعال تؤدي إلى خير يعود إلى الفاعل يتمثل بإشباع عواطفه أو فوزه بالمقامات المعنوية والرضوان الإلهي. هذا الكلام إشارة إلى مطلب علمي مهم، وهو أن الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. فلو كنت أظن أن خلفي أسد وليس جدار فإنني سأفعل. ولو كنت أظن أن خلفي جدار وليس أسد فإنني سأبقى ولن أفر. فالإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. هذا الوجود العلمي قد يكون حقيقيا وقد يكون مظنونا أو متخيلا. فلو اعتقدت أن خلفي أسد وكان فعلا في الواقع خلفي أسد فإن هروبي في محله. ولكن لو كنت أعتقد أن خلفي جدار وكان خلفي أسد ولم أفر فإن هذا الظن والخيال قد يكلفني حياتي. الغاية والعلة الغائية. اتضح أن الأفعال الاختيارية علاوة على احتياجها للفاعل الذي يكون بنفسه علتها الفاعلية فإن هذه الأفعال تتوقف على علم الفاعل وإرادته. سؤال: ما المقصود بالغاية؟ المقصود بالغاية نتيجة الفعل. مثلا النجار حينما يقطع الخشب تسأله ما غايتك؟ يقول صناعة طاولة للكتابة. ما غايتك؟ صناعة سرير للنوم. ما غايتك؟ صناعة كرسي للجلوس. فالجلوس هو نتيجة صناعة الكرسي، والكتابة هي نتيجة صناعة الطاولة، والنوم هي نتيجة صناعة السرير. نتيجة الفعل يقال لها غاية، لذلك يقولون عندنا علة الأربعة: النجار علة فاعلية، والجلوس على الكرسي علة غائية، والخشب علة مادية، وشكل الكرسي علة صورية. بحثنا اليوم في العلة الغائية التي هي عبارة عن نتيجة الفعل. إذن العلة الغائية لا تكون إلا في الفاعل بالقصد دون الفاعل الطبيعي كما سيأتي. فإن أرسطو ذهب إلى أن العلة الغائية كما تكون في الفاعل بالقصد أيضا في الفاعل الطبيعي. هذا الدرس القادم. في درس اليوم نثبت أن العلة الغائية مختصة بخصوص الفاعل بالقاص، فالفاعل بالقاص يتصور النتيجة المترتبة على الفعل القصدي، أي أنه يتصور اللذة أو الألم والخير والفائدة والكمال الحاصل من هذا الفعل. هذه النتيجة تكون سببا لقيام الفاعل القصدي بالفعل. هذه النتيجة للفعل تكون هي الداعي الذي يدعو الفاعل ويولد في نفسه الرغبة للقيام بالفعل. فأداء الفعل يتوقف على الرغبة التي تتعلق أصالة بنتيجة الفعل. يعني في البداية الرغبة تتعلق بنتيجة الفعل، بالأصالة تتعلق بنتيجة الفعل، وبالاتباع تتعلق بنفس الفعل. فأداء الفعل يتوقف على الرغبة التي تتعلق أصالة بنتيجة الفعل وبالتبع بنفس الفعل. إذن نتيجة الفعل مطلوبة بالأصالة فهي الغاية، والفعل مطلوب بالتباع. ومن اللازم التنبيه على أمور ذكر المصنف ستة أمور، ستة نقاط. النقطة الأولى: إن إثبات العلة الغائية لكل فعل اختياري لا يعني بالضرورة ظهور أشياء في ذات الفاعل من العلم والرغبة. خلاصة الأمر الأول يقول: لكي يرغب الفاعل في القيام بالفعل لا يشترط علمه التفصيلي بنتيجة الفعل، بل يكفي علمه الإجمالي بنتيجة الفعل. الآن الطباخ إذا أراد يطبخ الطبخة يأتي بالمكونات ويشرع، هو في ذهنه أنه سيعمل مرق اللحم، ربما بعد الطبخ يكتشف أنه عمل ماذا؟ ناشف لحم، ولم يعمل مرق اللحم. فعادتين، وهكذا الشخص الذي يسير إلى الطريق هو بشكل إجمالي يتوهم أنه أو يتصور أنه يحتاج إلى كذا ساعة ويمر بكذا لكي يصل إلى المنطقة الفلانية، ولكن عندما يقدم على المسير قد يتغير المسار. فإذن لا يشترط في العلة الغائية المعرفة التفصيلية بها، بل تكفي المعرفة الإجمالية بها. إذن النقطة الأولى إن إثبات العلة الغائية لكل فعل اختياري لا يعني ظهور أشياء في ذات الفاعل من العلم والرغبة، وبعبارة أخرى ليس من اللازم كون العلة الغائية مغايرة للعلة الفاعلية وزائدة عليها. في هذه النقطة يريد أن يشير إلى الفارق بين الموجودات المجردة التامة وبين الموجودات الناقصة. في الموجودات الناقصة كالإنسان والحيوان العلة الفاعلية تختلف عن العلة الغائية. العلة الفاعلية هي الإنسان، العلة الغائية هي الشبع، النوم، الراحة. فالعلة الغائية دائما مغايرة للعلة الفاعلية في المادية، ولكن في وجود الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل يحب الكمال، يحب القدرة، يحب الحياة، والحياة عين ذاته، والعلم عين ذاته، والقدرة عين ذاته. فهنا لا توجد إثنينية بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، لا توجد إثنينية بين المحب والمحبوب. ففي الموجودات المجردة العلة الفاعلية هي عين العلة الغائية، بخلاف الموجودات المادية الناقصة. ذلك يقول ليس من اللازم كون العلة الغائية مغايرة للعلة الفاعلية وزائدة عليها، وإنما هذه المغايرة والتعدد تقتصر على الفاعل بالقصد الذي تكون فيه المبادئ من علم ورغبة زائدة على ذاته، وهو الموجود المادي الناقص كالإنسان. وأما في بقية أنواع الفاعل المختار مثل الموجودات المجردة فمن الممكن أن يكون العلم والرغبة عين ذات الفاعل. إذن عدم وجود العلم والإرادة الزائدين على الذات في بعض الأقسام، في بعض أقسام الفاعل، لا يعني سلب العلة الغائية، وإنما هو بمعنى وحدة العلة الفاعلية والغائية كما في المجردات التامة. فإن العلم والحب وسائر صفاتها الكمالية عين ذاتها، وعينية هذه الصفات للذات، عينية العلم للذات الإلهية، عينية الحياة للذات الإلهية، لا تعني نفي العلم والحب والحياة والقدرة وأمثالها عنها. إذن النقطة الأولى خلاصتها لا تشترط المغايرة بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. النقطة الثانية، إن العلم بالنتيجة المطلوبة أو العلم بخيرية الفعل هو الذي يعده الفلاسفة عادة علة غائية، وأحيانا يقولون إن تصور الغاية أو وجود الغاية الذهني هو العلة الغائية، ولكن هذا التعبير لا يخلو من تسامح. الأفضل تسمية الحب بالمعنى العام يعني الرغبة، هذه الرغبة أو الحب بالمعنى العام قد يخرج ويظهر بصورة ارتياح وشوق باسم العلة الغائية، لأن حب الخير والكمال هو الذي يدفع الفاعل المختار لإنجاز الفعل. العلم هذا شرط لتحققه وليس العلة الموجودة له. إذن ليس المراد بالعلة الغائية العلم بالأثار، العلة الغائية هي الرغبة، والعلم محققة لهذه الرغبة. كيف يرغب الإنسان في الأشياء؟ إذا علم، أما إذا لم يعلم أو جهل فإنه لا يرغب. إذن ليس المراد بالعلة الغائية تصور العلة الغائية أو العلم بالعلة الغائية، المراد بالعلة الغائية الرغبة في الغاية، والعلم والتصور محقق للرغبة. إذن العلم شرط العلة الغائية، لا أن العلم هو نفس العلة الغائية. النقطة الثالثة، ما أشرنا إليها من أنه تكفي المعرفة الإجمالية ولا تشترط المعرفة التفصيلية. إن ضرورة علم الفاعل وحب الفاعل لنتيجة فعله الاختياري لا تعني أن يكون للفاعل التفات تفصيلي وواع للفعل ونتيجة الفعل، أو أن نتيجة الفعل لا بد أن تكون في الحقيقة هي المطلوب الواقعي والكمال والخير الحقيقي للفاعل، وإنما يكفي الالتفات الإجمالي. كما أن الاشتباه في تشخيص الخير لا يضر باختيارية الفعل ولا يجعله فاقدا للعلة الغائية، يعني يكفي الواقع بحسب اعتقاده ولا يشترط الواقع كما هو. النقطة الرابعة، كلمة الغاية لها اصطلاح آخر. إلى هنا عرفنا أن المراد بالغاية نتيجة الفعل التي يتصورها الفاعل وليس نتيجة الفعل الواقعية. المراد بالغاية نتيجة الفعل في ذهن الفاعل التي يتصورها الفاعل. ولكلمة الغاية اصطلاح آخر تطلق فيه على ما تنتهي إليه الحركة، يعني كيف تنتهي إليه الحركة. افترض شخص يريد أن يسافر إلى بلد، قال لصاحبه تسافر معي؟ قال نعم أنا أسافر معك حتى ألتقي بصديقي فلان. فإذا غايته من الحركة والسفر هو ماذا؟ الالتقاء بفلان، لكن أصل الحركة ليس غرضها الالتقاء بفلان، أصل الغرض عند شغل في ذلك المكان، عند منجم يريد يعمل فيه. صارت الغاية بالعراض اللقاء بفلان، والغاية بالأصالة الذهاب إلى المنجم. فهنا الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة وما تؤدي إليه الحركة. واحد يقول لزوجته أنا أريد أن أسافر إلى المكان الفلان، تسافرني؟ تقول أنا لا أريد السفر ولكن سأسافر للقاء ابنتي هناك. فغايتها يعني ما تنتهي إليه حركتها. هذا الاشتراك في معنى الغاية أنه نتيجة الفعل أو ما تنتهي إليه الحركة قد يؤدي إلى الاشتباه والخلط، خصوصا إذا لاحظنا أن الأفعال التدريجية الملازمة للحركة لا تحصل نتيجتها المطلوبة إلا بعد انتهاء الحركة، فقد يحصل الظن بأن النقطة التي تنتهي إليها الحركة لأجل أنها تتصف بالغاية بالذات لا بد أن تكون هي المطلوبة للفاعل بالأصالة. هي ليست مطلوبة للفاعل بالأصالة، المطلوب بالأصالة هو الذهاب إلى المنجم، ولكن يقول ماذا؟ حجة في حاجة، أنه يلتقي بصديق عزيز عليه، مع أنه من الممكن أن يكون هناك أمر مقارن لانتهاء الحركة يعتبر غاية بالعرض للحركة، هو بعينه المطلوب الأصيل للفاعل. فمثلا قد يكون المقصود الأصيل من حركة الشخص هو الاجتماع بصديقه، بينما الغاية بالذات للحركة هي النقطة التي تنتهي عندها الحركة، ويعتبر اللقاء بالصديق في تلك النقطة غاية بالعرض للحركة. النقطة الخامسة، قد يكون للفعل الواحد عدة أهداف في طول بعضها، يعني بعضها متوقف على البعض الآخر، ويصبح الهدف القريب وسيلة للهدف التالي، وهكذا حتى نصل إلى الهدف النهائي. فمثلا قد يتجه شخص إلى أحد المراكز العلمية بهدف التعلم، ويتخذ تحصيل العلم مقدمة للعمل بالواجبات الإلهية، ويتخذ هذا العمل وسيلة للتقرب إلى الله تعالى، وهو الكمال النهائي للإنسان. فمثل هذا الشخص الذي التحق بالحوزة أو المعهد الديني والعلمي منذ البدء، جعل علته الغائية التقرب إلى الله تعالى، وإن كان قد اتخذ علة غائية أخرى، كل واحدة تعتبر وسيلة لغاية أرفع منها وأعلى. إلا أنه قد يكون دافع الشخص لتحصيل العلم هو إشباع غريزة البحث عن المجهول فقط، فتكون العلة الغائية هي إشباع هذا الدافع فقط، كما قد يكون مقصده الأصيل هو الوصول إلى الثروة أو وصول إلى منصب معين عن طريق العلم، يصبح قاضي مثلا. إذن قد تكون هناك أهداف طولية. النقطة السادسة تتكلم عن الأهداف العرضية. افترض واحد يقول تين ودين، يقول أنا بدخل الحوزة أريد أتقرب إلى الله، وأريد أتقرب إلى الناس، وأريد أحصل منصب، وأريد أحصل شهرة. لا يجتمع حبان، حب الله وحب غيره، ولكن في قلب هذا العبد البائس قد تجتمع هذه الأمور العرضية كلها في عرض بعض مو في طول بعض، فتكون العلة الغائية له مجموعة الأمور. يقول أنا أروح الحوزة، إن أردت الدنيا أخذها من الحوزة أصير قاضي وأصير مشهور، إن أردت الآخرة أيضا ماذا أحصلها، مثل ما يقولون السيوريين شنو، خليك مثل الوتر من وين ما بدق وبيرن على الموجة. مشكل هذا. عموما النقطة السادسة، هناك لون آخر من التعدد في العلل الغائية، وهو ما إذا كانت هناك دوافع متعددة في عرض واحد، وهي بمجموعها تؤثر في إنجاز الفعل، حتى إنه قد يكون كل واحد منها كافيا وحده لتحقيق الفعل، وإن لم تكن معه دوافع أخرى يكفي أنه لله عز وجل. لذلك ورد في الرواية في صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم لله وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما، يعني الملائكة تناديه يا عظيم، لأنه لم يشرك بالله في تعلمه وفي تعليمه وفي عمله. وعلى هذا فإنه ليس من المستحيل اجتماع علتين غائيتين لفعل واحد، وذلك على العكس من اجتماع علتين فعاليتين تامتين في عرض بعضهما البعض، ما يصير ما يجتمعوا. لذلك ورد في الروايات: ضرتان لا تجتمعان، حب الدنيا وحب الآخرة، ما يصير. تحب الآخرة، تحب الدنيا اللي توصلك للآخرة، هذا ممكن ما يعبر عنه بالدنيا المحمودة، أما الدنيا المقابلة للآخرة هذا يعبر عنه ماذا؟ الدنيا المذمومة. إذن اجتماع علتين فاعليتين تامتين في عرض بعضهما أمر مستحيل. هذا تمام الكلام في الدرس 46. الدرس 47 هدف العالم. هنا في درس 46 تكلمنا عن العلة الغائية للفاعل بالقصد، فهل يا ترى توجد علة غائية للفاعل الطبيعي أو لا؟ فاعل الطبيعي لا، مثل الرعد والبرق ونزول المطر والمد والجاز، هذه أفعال طبيعية. هل لها فاعل طبيعي؟ هل لها علة غائية كما يقول أرسطو أو لا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام في الدرس 47 هدف العالم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.